إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده ربي لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الناس، يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم: ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها ويضرب الله الأمثال للناس لعلهم يتذكرون. في هذه الآية العظيمة مثل الله تعالى كلمة التوحيد، كلمة الإيمان التي هي لا إله إلا الله، مثلها بشجرة طيبة. ألم ترى كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء. الشجرة الطيبة يكون أصلها ثابت في الأرض وفرعها مرتفع في السماء، تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها، تخرج الثمرات كل حين وكل وقت بإذن الله عز وجل. وهكذا كلمة الإيمان، كلمة الإخلاص والتوحيد، إذا استقرت في قلب المؤمن وثبتت فيه أثمرت كل ثمرة حسنة في هذه الحياة الدنيا، تثمر صحة السير والسلوك، تثمر الثبات والاستقرار عند الفتن والمتغيرات، تثمر الأعمال الصالحة التي لا حد لنهايتها وإتقانها وكمالها، تثمر الأخلاق الفاضلة والأعمال الطيبة، فكل ذلك تبع لثبات هذه الكلمة ولاستقرارها في القلب. فإذا ثبتت كلمة الإيمان، إذا ثبتت كلمة التوحيد، إذا ثبتت العقيدة الصحيحة في قلب المؤمن أثمر ذلك كل خير، فكل قول حسن وفعل طيب وخلق جميل ومعاملة حسنة إنما هي ثمرة للعقيدة الراسخة في القلب، فإنما الجوارح تبع لهذا القلب، فإذا صلح هذا القلب وصلحت العقيدة فيه صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. وبهذا تعلم أن من أهم الأمور في هذه الحياة الذي يعتني بها المسلم المعلم الداعي، وهكذا يعتني بها المسلم في نفسه، هو إصلاح العقيدة التي في القلوب. فإن الحياة جهاد على العقيدة التي استقرت في قلوب الناس، فكل الناس يعيشون مجاهدين دون عقيدتهم التي استقرت في قلوبهم. وترى كل الناس في مشرب وفي مسلك يسلك يجاهد ويصبر ويتعب تبعا لتحقيق ما وقر في قلبه من عقيدة. فصاحب العقيدة الصحيحة مجاهد عنها، وصاحب العقيدة الفاسدة مجاهد عنها. صاحب كل عقيدة يعيش في دنياه مجاهدا عنها، فالحياة عقيدة وجهاد. فمن المهم جدا إصلاح العقيدة في القلب، يعتني المؤمن بإصلاح عقيدته، ويعتني المسلم أيضا بإصلاح عقيدة من استطاع من الناس تأسيا بأنبياء الله ورسله، الذين كان من أهم أعمالهم ومن أعظم ما قاموا به أن صححوا عقيدة الناس التي في قلوبهم. فمتى صلحت عقيدة الناس صلحت حياتهم. ولنأخذ لذلك أمثلة، وهذه الأمثلة تجدها في السنة النبي عليه الصلاة والسلام بالمئات في إصلاحه للعقيدة واعتنائه بذلك وصبره عليه واستغلاله كل فرصة تمكنه في إصلاح عقيدة الناس التي يعتقدونها حتى تستقيم لهم حياتهم. بعث معاذا إلى اليمن كما في الصحيحين، قال له: يا معاذ، إنك تأتي قوما أهل كتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يعبدوا الله ولا يشركوا به شيئا. وفي رواية: فليكن أول ما تدعوهم إليه أن يوحدوا الله. فهذا أصل الأصول وأول الأمور، أن تعرفهم أن معبودهم واحد وأن إلههم واحد، لا يجوز أن يصرفوا لغيره شيئا من العبادة قليلا ولا كثيرا. فإنه متى صلحت هذه العقيدة في قلوبهم واستقامت صلحت أحوالهم بعد ذلك. وأردف معاذا يوما، معاذ رضي الله عنه من أكابر علماء الصحابة وفقهائهم، أردفه النبي عليه الصلاة والسلام يوما معه فقال: يا معاذ، أتدري ما حق الله على العباد وما حق العباد على الله؟ قال معاذ: قلت: الله ورسوله أعلم. قال: حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به شيئا، وحق العباد على الله ألا يعذب من لا يشرك به شيئا. هذا حق الله على العباد، أن يفردوه بالعبادة، أن يعتقدوا في قلوبهم عقيدة صحيحة أن أحد من الخلق لا يستحق العبادة، وأن العبادة لله جل وعلا وحده. هذه تربية عليه الصلاة والسلام لعلماء الصحابة، وأيضا لصغارهم وشبابهم وذكورهم وإناثهم، تصحيح العقيدة التي بها سعادتهم وحياتهم. أردف يوما عبد الله بن عباس وهو غلام صغير، فقال يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك لم يضروك إلا بشيء كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. تأمل هذه العقيدة لهذا الغلام وهذا الصبي الصغير حتى ينشأ على عقيدة صحيحة. يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده أمامك. هذه عقيدة صحيحة. إذا أردت العون من الله والتفريج والتأييد والنصر فاحفظ دينه، احفظ حدوده، احفظ شرائعه، احفظ ما دعا إليه. إذا سألت فاسأل الله، لا تسأل غير الله، لا تعلق هذا القلب بغير الله، سأل الله. وإذا استعنت طلبت العون فاطلب العون من الله. ثم ثبت في قلبه عقيدة التوكل، عقيدة التعلق بالله والاعتماد عليه. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك لن ينفعوك إلا بشيء كتبه الله لك. كل الأمة لو اجتمعوا على نفعك ما استطاعوا إلا بشيء قدره الله، ولو اجتمعوا على أن يضروك، أن يلحقوا بك أذى أو ضررا أو شرا ما قدروا عليه ولا استطاعوه إلا بشيء كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف، أقلام المقادير رفعت، والصحف التي كتبت بها المقادير جفت، كتبها الله قبل خلق السماوات والأرض 50,000 سنة. وهكذا جاءه معاوية بن الحكم السلمي فقال يا رسول الله أريد أعتق جارية لي، وكان قد ضربها، فقال ائتني بها قبل أن تعتقها لينظر عقيدتها في الله وفي رسول الله، أهي عقيدة صحيحة؟ فلما جاءت إليه قال للجارية أين الله؟ قالت في السماء. قال لها من أنا؟ قالت أنت رسول الله. فقال لمعاوية اعتقها فإنها مؤمنة. جارية ترعى الغنم، أمة عند رجل من المسلمين، ولكنه عليه الصلاة والسلام اعتنى أن يعلمها عقيدة صحيحة، أن الله في سمائه مستو على عرشه عال على خلقه، وأن هذا الذي بين يديها رسول الله الذي ابتعثه الله والذي جاءه الوحي من الله جل وعلا. عقيدة صحيحة، تربية، حياة عليه الصلاة والسلام كلها على ذلك. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام دخل على الربيع بنت معوذ في يوم زفافها والبناء بها، فسمع جواري يغنين، أي في فرح، ومما يقولن في كلامهن وفينا رسول الله يعلم ما في غدي. صغار، بنات، أطفال يقولن فينا رسول الله يعلم ما في الغد. فقال لا، قلن كما كنتن تقلن من قبل، فإنه لا يعلم الغيب إلا الله. مع أنه عليه الصلاة والسلام لم يقل بنات يلعبن أو يغنين بهذا الغناء في يوم زواج، علمهن عليه الصلاة والسلام عقيدة صحيحة. وجاه رجل كما عند الإمام أحمد عن أنس رضي الله عنه فقال يا رسول الله يا خيرنا وابن خيرنا ويا سيدنا وابن سيدنا، وهو عليه الصلاة والسلام حقا وصدقا خير الناس وسيدهم، ولكنه خشي عليه الصلاة والسلام من المجاوزة،
خشي عليه الصلاة والسلام من المبالغة فقال: أيها الناس، عليكم بتقواكم، لا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد بن عبد الله ورسوله، وما أحب والله أن ترفعوني فوق منزلة التي أنزلني الله. لا يريد المجاوزة في حقه، هو القائل عليه الصلاة والسلام كما في صحيح البخاري عن عمر: لا تطروني، والإطراء هو المبالغة في المدح، لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، إنما أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله، أي لا تجاوزوا في مدحي كما فعلت النصارى مع عيسى فقالوا إنه ابن الله، وقالوا إنه ثالث ثلاثة، وقالوا غير ذلك من الأقوال التي فيها مبالغة محرمة. فقال عليه الصلاة والسلام: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، أنا عبد الله ورسوله، فقولوا عبد الله ورسوله. ودخل علي رجل كما في حديث ابن عباس فقال: يا رسول الله، ما شاء الله وشئت. فقال: أجعلتني لله ندا؟ بل ما شاء الله وحده، ما شاء الله وحده هو الذي ينفض وهو الذي يكون، وأما مشيئة الخلق فهي تبع لمشيئة الله. وقال في حديث آخر: لا تقولوا ما شاء الله وشئت، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. وفي حديث ابن عباس السابق قال: بل ما شاء الله وحده. كل هذا اعتناء منه عليه الصلاة والسلام بإصلاح ما يتعلق بالعقيدة حتى في اللفظ، فإن الذي يقول ما شاء الله وشئت قد يعتقد في قلبه أن مشيئة الرسول مساوية لمشيئة الله، فنهاه النبي عليه الصلاة والسلام وأمره أن يقول ما شاء الله وحده، وفي بعضها ما شاء الله ثم شاء فلان، ليبين أن مشيئة الخلق وأن مشيئة العباد تابعة لمشيئة الله جل وعلا، حتى لا يعتقد أحد أن لفلان من الناس مشيئة تضاهي مشيئة الله أو تساويها. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وهكذا من اعتنائه عليه الصلاة والسلام بإصلاح العقيدة وسعيه في ذلك ما جاء في الصحيحين عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر ومعه أصحابه فيهم عمر، فسمع عمر رضي الله عنه يحلف بأبيه، وكان هذا في أول الأمر، وكانت الجاهلية يحلفون بآبائهم، فربما بقيت هذه الكلمة على لسان عمر رضي الله عنه في أول إسلامه، فلما سمعه يقول ذلك نادى عليه الصلاة والسلام بأعلى صوته: ألا إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. لأن الحالف يكون في قلبه تعظيم لمن يحلف به، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يخرج تعظيم المخلوقين كتعظيم الله من قلوب الصحابة رضي الله عنهم، وأن يكون تعظيمهم لله جل وعلا وحده. فإن العبد إذا كان في قلبه تعظيم لغير الله كتعظيم الله حصل من ذلك الضرر الكثير. ولذا ابن عمر استن بسنته عليه الصلاة والسلام، فقد جاء عند أحمد وغيره أن عبد الله بن عمر سمع رجلا يحلف والكعبة، فقال ابن عمر: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك. وجاء في مسند أحمد أو في سنن الترمذي ومسند أحمد عن أبي واقد الليثي لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام إلى حنين كان معه أناس ممن أسلموا يوم فتح مكة في نحو 2000 رجل ولم يمض على إسلامهم إلا نحوا من شهر أيام قريبة. كانوا في يوم الفتح في رمضان على الكفر والشرك، ولم يأتي غزوة حنين التي كانت في شوال من ذلك العام إلا وقد آمنوا وخرجوا مجاهدين مع الرسول عليه الصلاة والسلام، وربما بقيت في القلب بقية لأنهم حدثاء عهد بإسلام لم يمض على إسلامهم إلا نحو من شهر، فمروا بشجرة مع المشركين لهم أسلحة يعلقونها بالشجرة يسمونها ذات أنواط أي ذات معاليق، ويعتقدون أن السلاح إذا علق بهذه الشجرة يكون فيه قوة ويكون فيه صلابة ويقتل به العدو، من اعتقاد الجاهلية الذين يتبركون بالأحجار والأشجار. فقال بعض هؤلاء الصحابة رضي الله عنهم الذين كانوا حدثاء عهد بإسلام قالوا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، اجعل لنا شجرة نطلب البركة منها نعلق بها الأسلحة. فقال عليه الصلاة والسلام قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة إنها السنن لتركبن سنن من كان قبلكم. فانظر كيف نهاهم النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا الفعل الذي فيه اعتقاد البركة من غير الله جل وعلا، وبين أن طلبهم هذا نظير طلب قوم موسى الذين سألوا إلها يعبدونه من دون الله اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. وهكذا سمع أن بعض الناس لما نزل المطر أو جاء وحي من الله أن من الناس من يقول مطرنا بنجم كذا وكذا فيسند المطر للنجم، فقام النبي عليه الصلاة والسلام خطيبا بعد صلاة الفجر لم يتأخر في تنبيهه عليه الصلاة والسلام، فقال أصبح من الناس مؤمن وكافر، أما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بالله كافر بالكواكب، وأما من قال مطرنا بنجم كذا وكذا فذلك كافر بالله مؤمن بالكواكب. لأن القلب إذا تعلق بغير الله واعتقد أن المطر من غير الله حمله ذلك على صرف العبادة لغير الله، فبين النبي عليه الصلاة والسلام أن نزول المطر من الله جل وعلا وأن لا يضاف إلى النجوم. وهكذا خطب النبي عليه الصلاة والسلام أصحابه أو علمهم يوما الجد والاجتهاد في العمل الصالح في هذه الحياة، ثم حذرهم مما يخل بعقيدتهم، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز ولا تقل لو أني فعلت كذا كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. لا تعترض على قضاء إلا بلو، إذا نزل قضاء الله فقل قدر الله وما شاء فعل، ولا تقل لو أني فعلت لو أني صنعت لو أني فعلت كذا وكذا لم يحصل كذا وكذا. تعليم منه عليه الصلاة والسلام لأمته. وجاءه جابر بن سليم وكان أعرابيا كما في سنن أبي داود، فرأى الناس يجتمعون حول النبي عليه الصلاة والسلام وكلما قال لهم أمر أخذوا به وصدروا عنه، فجاء إليه فقال له من أنت؟ انظر إلى تعليم عليه الصلاة والسلام لهذا الأعرابي كيف علمه العقيدة الصحيحة بحسب ما يفهم وعلى مقدار ذهنه وفهمه. قال له من أنت؟ قال أنا رسول الله. أنا رسول الذي إذا ظلت راحلتك في الصحراء فدعوته أنزل ردها عليه، والذي إذا أصابك سنة وقحط فدعوته أنبتها لك، والذي إذا أصابك ضر فدعوته كشفه عنك. هذا الأعرابي يفهم الزرع، يفهم الرواحل والإبل، عنده زراعة وإبل، فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعلمه العقيدة الصحيحة على قدر فهمه. قال أنا رسول الله، الله عز وجل هو الذي يرد عليك راحلتك إذا ضاعت في الصحراء، الله عز وجل هو الذي ينبت لك الأرض إذا أصابتك عام وسنة فيها قحط وجدب، الله عز وجل هو الذي يكشف عنك الضر إذا نزل بك ضر فدعوته كشفه عنك. فعلق هذا الأعرابي في هذه الأمور التي يعايشها ويكون فيها، علقه فيها بالله جل وعلا وجعله لا يلتفت لأحد سوى الله. وهكذا كم تعدد من اجتهاده عليه الصلاة والسلام في تعليم الأمة العقيدة الصحيحة، إذ سعادة الناس ثباتهم على دينهم، جهادهم على دينه على دينهم، أخلاقهم الفاضلة، أعمالهم الحسنة، أقوالهم الطيبة، كلها مرتبطة بصلاح عقيدة الناس. فعلى قدر صلاح العقيدة في الناس يكون الخير فيهم. فليعتني المسلم بإصلاح عقيدته مما جاء في كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام. وهكذا يعتني الدعاة والمعلمون والمصلحون بإصلاح عقيدة الناس وتبيين ما جاء في كلام الله وكلام رسول عليه الصلاة والسلام حتى تصلح عقيدة الناس، فإن حركاتهم في هذه الحياة تبع لمن عقدت عليه قلوبهم، وكل يتحرك على من عقد عليه قلبه وبما ثبت في فؤاده. نسأل الله جل وعلا بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم من أراد المسلمين بسوء فاجعل كيده في نحره، اللهم قنا وق المسلمين من شره. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم أذل الكفر والكافرين. اللهم عليك بالرافضة المعتدين، اللهم اكفناهم بما شئت يا رب العالمين. اللهم اجعل بلدنا هذا آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم إنا نعوذ بك من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ولجميع المسلمين، والحمد لله رب العالمين.